No.
Vai. شريك كتبه صحة فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح. قال ولم يسمع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق. رواه الخطيب في الكفاية 223. ويخدج في قوله الأول كتبه صحة ما يأتي عن عيسى بن سعيد وهو القطان: رأيت في أصول شريك تخليقا.
هذا مما يعكر يعني.
بعدين يحيى بن سعيد القطان هما أدراك
كما هم مشايخنا فأنت شيخنا
قضية التشهد.
نعم، في مسألة التشهد بارك الله فيكم ذكرت حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أنها كانت تعلم نعم في الصلاة على النبي نعم بكلام السلام على النبي تحية نعم الغيب نعم. وجهة نظرك بالنسبة للعقيدة يا شيخ ما وضحتها كثيرا، يعني هل ترجحون مثلا هذه المسألة على الاستحضار، صيغة الاستحضار السلام عليك أيها النبي، أم لا ترجحون؟ أنت ذكرت يعني كلا الروايتين وصححتهم ولم ترجح هذا عن
السنة. رجحت ابن مسعود.
نعم. فما هي وجهة
ارتباط؟ شقا جرى.
نعم. نعم.
أدندن حول هذا القول.
أدندن حول يعني مسألة تعلقها.
لا تحيد.
نعم.
قل
أدندن أو حولها 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 أنا
يعني رجح
هو قال أظن أنه رجح وظنه هو ظن المؤمن، لكن مو هذا أنت بحثك في اعتقادي، فإيش رأيك؟
رأينا طاعمك مسألة بارك الله في عمرك مسألة أن قضية السلام على النبي بسنة الغائب هل لها علاقة في العقيدة أو لا؟
بالنسبة لاختيار عائشة رضي الله عنها
هل المخاطبة في لغة العرب تستلزم شيء مما ينافي العقيدة؟ ولو هيك يعني
الله يا شيخ أني ضعيف في هذه المسألة، لكن يعني هناك بعض المبتدعة طبعا في بعض مناطق الجزيرة يقول أنتم تقولون أن النبي ميت وأنه لا يرد وكذا، وفي صلاتكم تقولون مثل هذا القول. فالحمد لله يعني وجدنا في رواية عائشة وابن عباس يعني فيها تقريبا أسلم من ناحية العقيدة أو مغايرة شيخ. يتوهمون بأن النبي يعني حاضر يرد عليهم وأنه حي في قبره بدليل أنك تتلفظ تقول السلام عليك أيها النبي. نعم
كان الخطاب يعني
الآن وضع
نعم
وضع في كنت أنا بحاجة إلى فهمه.
نعم
هذا ينتقض عليهم الذين كانوا يقولون في قيد حياته هو في المدينة وأهل مكة يقولون السلام عليك أيها النبي، فهل كانوا ينادون الرسول ويخاطبونه
أو يسمع طيب يعني.
نعم. إذن يعني العمل بكلا الروايتين مشموع. نعم.
لا ما أريدها.
نعم.
أريد أنه الذي يريدونه علينا
زعم الباطل
يريد عليهم. لأننا متفقون جميعا على أن المسلمين في قيد حياة يعني الإسلام في مختلف بلاد الإسلام يومئذ كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، فهل يفهمون من هذا أنهم كانوا يخاطبونه وأنه عليه السلام كان يسمع؟ ما هو المسلم يقول هذا الكلام؟ إذا ما كان الجواب معنى هذا فهو جوابنا.
في بعض الناس بيقولوا أنه لمن توفي الرسول عليه السلام روحه أطلقت، الحياة كانت مقيدة. من هو يعني تعلم أنت قوي في هذا العلم ومتزين؟
أنا ماشي في الطريق من أفراد طيبين.
أخونا علي مثلا هنا
نعم،
وفي أبو إسحاق الحويني في مصر
نعم،
وفي مصري آخر
حمد
عمر اسمه سمير
زويري
أي نعم. كيف قلت؟
محمد عمر.
محمد عمر ايش له؟
انه مؤلفات الحديث.
فاهم ما له؟
اقول رايكم
به يا اخي، اسالك ما له من المؤلفات. وين هو؟
في مصر.
في مصر مش راسخ في ذهني هذا الاسم. المهم في الآن حركة طيبة يعني في مختلف البلاد، لكنهم على كل حال ناشئون، ويرجى منهم في المستقبل القريب خير كبير إن شاء الله.
طائفه في عبد الله السعد.
عبد الله ايش؟
السعد.
السعد. ايه بس هذا علمه يعني فيه اشياء كثيرة وكثيرة جدا، لانه علمه نظري غير عملي. سمعت له شريطين ومنذ مدة شهرين تقريبا، قبل ما اسمع الشريطين قيل لي عنه في بعض الافكار، سجلت شريط لبيان خطائها، بعدين سمعت شريطين له في اشياء غريبه جدا لا يقول بها عالم، فظننت انه يعني دراسته النظريه غير عمليه. يعني من الأشياء اللي رسخت في ذهني عنه بعد سماع الشريطين أنه يقول بأنه حديث المجهول أكثر العلماء يصححون حديثه، وهذا من يقرأ تعريف الحديث الصحيح عندهم يتبين له أنه هذا خطأ، ومن أسلوبه الذي يتميز في كلامه ويعتبر علما له كل شوي بيقول نعم، كل شوي بيقول نعم، أكذلك ولا ما سمعت كلامه؟
أنا حضرت له مرتين
مجلس. اي من الاشياء الخطيره جدا جدا، وهذا ضد وعكس منهج علماء الحديث، بيقول ينبغي النظر في المتن قبل السند. ولمين يقول هذا الكلام؟ لتلامذته اللي هو احسنهم بلا شك بيكون، يعني هذا كلام خطير جدا. وخلاف المنصوص في كتب الحديث التي أجمعت على القول بأنه الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هو بيقول وبيتكلم مع الشباب اللي أمامه أنه ينبغي النظر في المتن قبل السند. إيش الكلام هذا؟ ولا شك كل ذي عقل ولب يعلم أنه الأحاديث النبوية من حيث كونها خاضعة للعقل أو غير خاضعة تنقسم إلى 3 أقسام. قسم كما يقول الفقهاء معقول المعنى، قسم غيبي غير معقول المعنى، قسم وسط بين هذا وهذا. فما يتعلق بالقسم الأول ممكن أن يطلق فيه مثل ذاك الكلام، إيه. أما ما كان من قسمين آخرين خاصة الثاني اللي هو أمر غيبي، كيف بدك تحكم أنت القاعدة تبعك أنك تنظر في المتن؟ شو بدك تنظر في المتن؟ لا، هذا طريقه طريق السند، بل الأقسام الثلاثة طريقة السند. ليه؟ لأن ما كان من القسم الأول في تقسيمي السابق أنه كونه معقول المعنى، هذا يختلف من شخص إلى آخر، من عالم إلى آخر. طيب، فإذا بدنا نصلي تبع عقولنا وآرائنا واجتهاداتنا راح يصيب حديث الرسول عليه السلام ما أصاب التوراة والإنجيل من التحريف والتغيير والتبديل. ولذلك فالأصل هو الإسناد. فحينما رأيته يقرر هذه القاعدة الهدامة وأمام ناس ناشئين، عرفت أنه هذا يعني درس علم المصطلح دراسة نظرية. هو في ظني أيضا هو من الناشئين، يعني ما أظنه يبلغ من العمر 40-50 سنة، ما أظنه. هذا هو. وهذا شأن كل هؤلاء الناشئين اليوم اللي بيشعروا أنهم فهموا شيئا مما جاء في كتب القوم، فيظن أنه يعني بلغ الشأن الأعلى في هذا العلم، مع أن علم الحديث إذا لم يتمرس فيه العالم عمليا وتطبيقيا ما بيكون يعني يستفاد منه كثيرا.
وهم لا يعلمون عن السنه يعني.
واحيانا بيذكر بعض الامثله بيقول هذا مرفوض عقلا وشرعا، يستعمل كلمه العقل كثير. اذكر من الامثله اولاد المشركين خدم اهل الجنه، سمعت من هذا؟ تعرف هذا.
لكن يا شيخ الباب فتح مع اخونا اسامه ان ليس هناك في نجم او بعيد حديث كما ينبغي بالنسبه للقواعد المنهج. وقال ما رايكم بالجمعه السعيد؟ قلت ليس يعني ذاك الذي يعتمد عليك يعني.
نعم.
وهناك فرق بين ان يطلق الشيخ على السلفيون عامه وبين ان يتخذ منهج اهل الحديث يعني له وسيله في يعني كثره من ذلك. فلما نطلق للسلفيون، فالسلفيون هم الموحدون عموما يعني عامه، و لا يوجد عندنا مطلقا غير سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز ما هو أهله لأن يضع مثلا قواعد أهل الحديث في دروسه ويتحملها في الفهم الذي أنت تعمله. لذلك نحن مطلوبون جدا في هذه المسألة في منطقة الوسطى يعني عموما. والشيخ عبد الله السعد له آراء منها أن الذي صححه المتقدمين من أهل الحديث مثلا ابن الحاكم وغيره لا يجب أن نظر فيه، لا يجب أن نظر فيه، نسلم به أكثر أن هؤلاء أعلم وأحكم وما إلى آخره. فبقيت الأحاديث التي هي أصلا هي متروكة ليس فيها حكم ولا
هذا أنت ذكرتني هذا يقول كلاما غريبا جدا مصنف علماء الحديث أظن جعل آخر من يقبل كلامه تصحيحا وتضعيفا الدارقطني وبعد ذلك خلاص انتهى، فكأنه ينحو منحى ابن الصلاح الذي ذكره في كتابه المقدمة علوم الحديث. هو يذهب هناك مذهب المقلدة في الفقه، كيف المقلدين بيقولوا انه انتهى اغلق باب الاجتهاد في القرن الرابع، كمان ابن الصلاح بيقول انتهى الحكم على الاحاديث بالتصحيح والتضعيف. فهذا الشيخ عبد الله حاطت يعني كأنه هو الحكم في مثل هذه القضية أنه إلى الدارقطني يقبل تصحيحهم يقبل تضعيفهم، أما فيما بعد فلا. فأنا أيضا هذه كلمة ذكرتني الآن أنه دندنت في شريطي الذي أجبته أن هذا الرجل كيف يقول هذا الكلام. نحن نعلم أن علماء الحديث الدارقطني فمن فوقه يختلفون كما يختلف الفقهاء تماما، وهذه سنة الله في خلقه. فرجل يوثقه فلان ويضعفه فلان، حديث يصحيح فلان يضعفه فلان، شو دعمل الشيخ عبد الله السعد في مثل هذا الاختلاف؟ أليس لابد له بأن يطبق قواعد علم الحديث؟ لابد له من ذلك. طيب تركنا هذه الطبقة التي انتهت في الدارقطني، هناك أحاديث في المسانيد والفوائد والأجزاء إلى آخره ما في عليها ولا نص من المتقدمين. أقول ما في نص يعني في التصحيح أو التضعيف، بمعنى هذا عطل السنة وخسر الأمة مادة غزيرة جدا من أحاديث الرسول عليه السلام. لماذا؟ لأنه لا يوثق بكلام المتأخرين. بعدين رأيته يبالغ في بعض الكلمات، وإن كان يعني إلى حد ما هو متأدب لكنه يغمز كما يقال من قناتي، فيقول أنه هناك في العصر الحاضر من يصحح أحاديث متفق على تضعيفها ويضعف أحاديث متفق على تصحيحها. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني دراسته ما هي دراسة علمية حديثية أصولية، فأنا أخشى منه أن يكون له آثار سيئة في الشباب الناشئ في العصر الحاضر.
والله أنا شفي يعني حرفته من الفنسيب معرفة يعني لماذا طالب عن تحديث ما كان هناك يعني مجال أتحدث معه فيما سمعته عنه، لأنه كان بين تلاميذه لأن هناك كان مجال للإنكار في بعض المسائل حدثت في مجلسه، وهي إنكار السنة أن رجلا نسي أن يقول لزوجته يعني الدعاء التبريكي لزوجة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وكذا، فأنكرت عليه بذلك
أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن توضع في الحديث الصحيح. نعم، فكان حقيقة يعني صدع الحق وأشار الذي في مجلسه بأن ينتهي، مع العلم أن ذاك طالب علم يعني محسوب على أهل العلم. هذا يعني أن الجزيرة يعني لا زالت تفتقر إلى طالب الحديث الذي ينتهج القواعد الحديثية كما ينبغي، وهذا هو يعني مفتاح كلامنا مع أخونا أسامة، أننا الحقيقة محرومون في هذه المسألة، لأن هناك بعض الأشياء وبعض الصرعات قد يقولها إنسان درس الحديث دراسة نظرية المصطلح وغير ذلك، ولا يوجد من يتفرغ له في الرد، أو ما يوجد من يقيم عليه الحجة. أما بالنسبة للتلاميذ فيعني كل أهل الحديث هناك الذين يحبون الحديث تربوا على مقدماتكم المباركة التي وضعتم فيها ولله الحمد يعني قواعد تحديثية، ولا شك أن الإنسان لا يعصم من الخطأ، ولكن الذي نراه أن لا يوجد أحد إلا وقد أثنى وتربى على ذلك على تلك المقدمات التي نسأل الله أن يجعلها في صالح أعماله يوم لا ينفع مال ولا بنون. نعم، فيه الأخ كان عنده سؤال، ماذا قلت ذكر الشيخ؟
الشيخ الكريم، كنا سمعنا في الأذن الأخيرة أن أخونا الشيخ عبد الله السبت أنه يحط ويبالغ في الطعن في بعض يعني الدعاة أو يعني أهل السنة والحديث وغير ذلك في عصرنا، يعني لكونهم يخالفونه في الرأي أو نحو ذلك، فهل يوجد شيء من هذا يعني؟
والله
أو بلغكم يعني؟
ما في عندي معلومات صحيحة عن الرجل،
إلا نتف من الأخبار، الله أعلم بصحتها. يعني آخر ما بلغني أنه يقول في جماعة التبليغ أنهم على السنة، وبعدين كنت سمعت له شريط ما عجبني كلامه، كأنه غير اللي منعرفه. نعم، تعرفوا أنتم أنه من جماعة عبد الرحمن عبد الخالق. نعم،
السلام عليكم.
نعم،
السلام عليكم.
وهو كان في الكويت والآن مستقر في الإمارات، وهناك كأنه عامل شيخ عن حق يعني، ومكتل حوله جماعة. الخلاصة ما في عندي يعني مجموعة من الأقوال التي يمكن أن نقول إنه قال كذا، إلا نقلا عن بعضهم، فالله أعلم.
والله شيخنا الكلام التصفية والتلبية،
كيف؟
أقول الشيخ عبد الله أنه كلام طيب في التصفية والتلبية ومنهج السلفي ورد على الحاكمين، كلام أسمعت له الحقيقة لم تكن يعني لا أعلم من قبل أنه يعني الرحمن عبد الخالق. وبالمناسبة، هل سمعتم أن الرحمن عبد الخالق قبل فتنة الخليج أصدر وثيقة يتكلم بها عن صدام حسين وأنه يصلح للخلافة وأنه كذا؟ هل سمعتم بذلك يا شيخ؟
ما سمعت، أما كونه يصلح للخلافة ما سمعت، لكنه حينما تغلب على الشيعة أصدروا بيانا يثنون عليه خيرا، أما أنه رشحه للخلافة أنا ما وقفت على هذا. على كل حال، أخونا عبد الرحمن عبد الخالق لعلك تدري أنه هو كان تلميذا في الجامعة، وهو أصله من أخوة مسلمين، وهناك في الجامعة تشرب المنهج السلفي ونفع الله به في الكويت كثيرا، لكن في الأخير توجه إلى العمل السياسي وقلت الفائدة من حيث الدعوة وأصدر بعض رسائل الكتب التي تنحو منح جماعة المسلمين وأمثالهم والعمل السياسي ويؤيد العمل السياسي. وأنا قرأت رسالة له في هذا المعنى في كلام خطير جدا يفصح عما عليه الدعاة السياسيون مما نحن نقول دائما إنهم ينطلقون من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. فهو ضرب مثلا يمكن أن يعتبر هذا المثل تفسير واضح لما نتهمهم به من أنهم ينطلقون من هذه القاعدة الغاية تبرر الوسيلة. قال لابد للمسلم في هذا الزمان من أن يرتكب بعض المحرمات،
هذا قال به
آخرون هكذا. هذا كتبه في الرسالة.
هذا قال بمعناه يعني. مثلا وماذا بهم جماعة الإخوان إن كانوا على شيء من المعصية فالآن من يخرجون من الإخوان
هكذا يعني يقول ثلاثة مناسبة يعني في جرح الجماعة. نعم الله المستعان.
الشيخ
محمد سروري يعني قد نظرت طلعت على عقيدة كاملة.
نسينا نتكلم عن الشيخ عبد السلمي. ما شاء الله عليك. الشيخ عبيد الله الرحمن المبارك فوري الهندي رئيس الجامعة السلفية.
أنا عندي عنه أخبار من سنين، لكن يبدو أن رجل
عالم فاضل، والتقيت معه في موسم الحج قديما أكثر من مرة، وهو من العلماء القدائل الذين يدل سمتهم وهديهم على أن علمهم كان لله وليس في الظهور أو في المتاجرة بالعلم أو ما شابه ذلك. ما عاد أذكر أنا لعله قريني في السن أو أكبر، هل منكم من يعرفه؟
والله ذكر الشيخ ربيع المدخلي ولكن لا نعرف.
ما تعرف؟
الذي نذكره أنه كبير السن ولعله تلميذ لصاحب
التحفة. إيه هو هذا. لكن أنا أردت أن أقول أنه مع كونه يعني يمكن من جيلي أو أكبر مني سناً كان عنده أدب جم جدا يجعلني أنا أنزوي من يعني تواضعه، حيث كان كنا نجلس في خيمة من الخيام في منى، وتعرف هناك في الموسم كيف يجتمع الناس من كل الطبقات، فسبحان الله يخجلني في أدبه أنه ما يتكلم ما دام الألباني موجود في المجلس. وكنت وأنا في الشام أرسلت له نسخة من كتاب أحكام الجنائز، فأرسل إلي خطابا كم أنا آسف أنه لا يوجد محفوظا عندي، يقول أنه أنا يعني في حدود ما اطلعت وقرأت لم أجد كتابا مثل هذا الكتاب من حيث الحجة والدليل والاعتماد على السنة. من يومها فهمت أنه رجل عالم، ما أدري هو لا يزال في قيد الحياة؟
لا يزال. تكلم عن الشيخ ربيع المدخلي فترة قريبة الله أعلم يعني
في محاضرة يعني
نعم يشير إلى السلفيون في العالم سمع فيه كلام. رأيكم بالشيخ ربيع المدخلي يا
شيخ؟ رجل من إخواننا الأفاضل والمشتغلين في السنة والأقياء في ذلك، لكن أزعجنا الحقيقة الخلاف أو الحماس اللي وقع في الفريقين. أي نعم.
قرأت معنا كتاب أهل الحديث والمصالح المنصورة.
أي نعم.
رأيكم فيه؟
أنا اطلعت لكنني ما استوعبت قراءته. هنا هو يدندن في الكتاب، لا بس حول النقطة التي بحثت في الأمس القريب.
أخبرني شيخنا فيما يتعلق بالشيخ عبيد الله بن حسن الدارقطني. أنا اطلعت على كتاب شرح المشكاة
المرعاة.
نعم. وهل أنه من درجة البدر العيني؟
هذا ما لا أستطيع أن أقوله. هو كشارح وعالم بلا شك جيد، لكن المفاضلة لست هناك.
أما عن عبد الصمد شرف الدين،
لا هو ما في نشف بين الرجلين
من حيث العلم.
ايه عبيد الله أعلم كثير.
اسماعيل
الانصاري، غير اسماعيل الانصاري، واحد تعرف شيء عن دار الحديث في مكه او لا تعرف شيء؟ من الاصحاب المتقدمين السلفيين سلفيون في الجملة.
نعم.
ليس في التفصيل. وهذا كان من أسباب تورطهم في الخروج على الحاكم الكافر، ثم أصابهم ما أصابهم. ما أننا أنذرناه وفي عهد الله أولا حاولنا نفهم المخطط الذي ينطلقون منه في الدعوة من رئيسهم الشيخ علي.
هل الشيخ علي هذا رئيسهم سلفي يعني؟
جاي في البيان.
نعم.
ايوه يا ابو يوسف انتبه.
انتبهنا بارك الله فيك.
بيدك اليمنى.
هذا الذي أحببناه فيك.
جزاك الله خير.
لي وربي.
جزاك الله خير. المهم فكان مغلقا جدا خلاف السلفيين. كنا نحاول نفهم منه لما جاء إلى هنا رايح للعراق عشان يجيش. ما بتاخذ منه جواب. ويعتذر بأنه وقته ضيق. إن شاء الله في العودة يتكلم معنا.
حدث لي قبل ما بيت لي قبل
أربعة. ورجع الرجل من العراق أيضا لما التقينا به ما التجواب معنا، كان طبعا موجود جماعة من إخواننا منهم محمد شقرة، في جلسة أخرى بعد هذه كان له إطلاع هنا في طريقهم إلى العراق متطوعون لمساعدة العراق، كان هنا تقريبا في هذا المكان أكثر من 15 شاب منهم، تكلمت معهم حول موضوع التصفية والتربية، وصارحناهم أن مجابهة الحكام اليوم الظلم هؤلاء خبر فاحش، وذكرنا لهم ما ينبغي ذكره من وجوب الاشتغال بالعلم، خاصة العلم الذي مدندن حوله المصفى، وأن يقترن العلم مع العمل، وذكرنا ما يناسب المقام، وذكرتهم بحوادث حماها
وبمصر
ومصر ومسجد الحرام، وأن كل هذه رجعت الثأرة القاهرة. سألتهم أنتم تقولوا عددكم 25 مليون، طبعا كان بطريق سؤال وجواب، لكن خلاصة انه مركب فيهم 1000 طبيب يعالج امراضهم المادية البدنية، كما علم يلزمكم بكفي 5 من العلماء، قال لا بدنا مئات والألوف، كما علم عندكم، قال ما عندنا ولا علم. قلنا يا جماعة كيف تكون قيمة الدولة المسلمين والشعب غير مربى على العلم وعلى العمل الصالح، لو أقمتم وأطعتم بالدولة هذه مين بده يضعكم من دستور الإسلامي؟ من هالكلامه؟ قالوا أن الكلام صحيح، مع ذلك وقعت في الواقع.
كانوا يعلمون أن الحزبية ليست من منهج السلفية
طبعا،
وأقدموا على ذلك. ماذا تسمي هذا؟
الشاهد الجهل، الجهل، وأنا أقول لهم دائما الحكمة القائلة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. أيضا أصلها هكذا، لكن حوادث تؤكدها.
عنده سلفية مجملة هو شاب ما أنا له أن تأثر الظاهر بأسلوب الإخوان المسلمين كما يفعل كثيرون الآن مثل عبد الرحمن عبد الخالق مثل الأخبار التي تردنا من قبل ابن عودي وقالهم بدهم يمزجوا دعوة مع الحركة كما يقولون
نعم سلفي تبليغي إخواني
فالمقصود تأثر بيظهر هذا الشيخ علي فبدأ يأسس ويحرك الجماعة خلصة على الخروج حتى النساء بفطرتهم حتى النساء العالم الإسلامي اليوم الجهل والتسرع ما تقول
الحمد لله
شو انت وصلا بتخلد ابو انما تشوف ابوك لم تلحن وطار تمسك انت
كان حريصا على ميراكم ولكنني انا مكذب فقطع نصفها تنافي ولو تجملون هذه الاحداث في يعني كلمتين من ثلاثه بشكل مع الزمن
سبحان الله حاولت كثير اتصل في التليفون ما
هل نصحت الشيخ علي بالحاج عن الحزبيه عن
علمك
وكذا
لا ما قلت لكم
نعم
ما كان يفتح المجال لنتعرف على مخططه
نعم لكن الانتماء الى جبهة النقاط هل يعتبر هذا بحد عملا سلفيا او غير سلفي؟
لا قلت لهم في جملة ما قلت انتم 25 مليون جزائر يقولون الجبهة 5 ملايين قلت يا جماعة تربية 5 ملايين للجهاد في سبيل الله كم عالم بحاجة وكم سنين بحاجة الله أكبر
إذا لا وسيلة لهم الآن إلا لطلب العلم وعدم التصعيد المسائل
ولازم يتجادلوا عن الدولة يهتموا بشؤون المسائل
ولكنهم يشتكون الآن من تنشيط الدولة ماذا حدث في
أي مع الأسف
نعم
ضغط شديد إلا اليوم تأتيني أسئلة من أفراد طبعا أنا ما أعرفهم هل يجوز أحلق لحيتي حتى أخلص من متابعة المخابرات هناك أم لا؟ هل يجوز أن نغير لباسي العربي إلى اللباس الفرنجي إلى اليوم؟ معناه في نفس التطبيق
نعم نعم لكن قوي ضغط
كما حصل في مصر إلى عهد قريب
إلى سبحان الله ما بيعتبروا
إذا قلت للعوام لماذا لا تعدل لحيتك؟ قال حتى لا تضايقني الدولة وتعتبرني من الأخوان المسلمين فهكذا أبروا السنة بالتحزب وأبروا العوام في عباداتهم ونعم الله المستعان
المذهب لا تقبل الحيادة عنه
إلا أنه الغالب
نعم وسلفية تميعت بين العقيدة وبين المنهج
الحركة
والحركة وسلفية أخذت المعتقد السليم والمنهج السليم ولكنهم كله
فهؤلاء غرباء حقيقة في صلاتهم وفي أقوالهم. فإن دافع عن المنهج وصار المنهج مثلا في صالح الأنظمة قال هؤلاء مداهنون الحكام هؤلاء كذا، وإن صار المنهج يدافع عن كذا، المهم أنهم لا يسلمون من التهمة الذين هم ينهجون نهج المنهج الشريف. أما الحركيين فهم ما شك مسيطرون على الساحة يعني، وكلامهم مسموع وغير ذلك. فهل هذا قد تبين لكم من خلال المتابعة؟
لا شك هذا التقسيم صحيح، لكن الحكم على الاضطراد هو صعب.
نعم
هذا ايش هذا الغطاء عن انتخابات دخول في الدولة وفي الحكم
جبهة الإنقاذ أو النهضة؟
الإنقاذ طبعا الشيخ علي.
نعم إذا تكتفون أنتم بعدم التعليق على ما حدث الآن في الجزائر.
نعم
وتشيرون على أخواننا هناك بطلب العلم.
نعم.
وعدم التحزب والتصادم مع، ولكن إذا قست الدولة عليه هل يحق لهم مثلا حلق اللحى وتغيير القميص
أو تغيير القميص؟ القط سهل، لأن هذا
نعم.
ليس كحلق اللحية المنهي عنه بالحديث، ولكن نعم. فيه تغيير خلق الله.
نعم. والذي لا يستطيع مثلا أن يطلب العلم ما تنصحه في هذه الأجواء المعدنة حقا؟
كيف يعني لا يستطيع؟
مثلا عامي ومحب ومشغول بمهنته وتحصيل قوته.
ننصحه بحكمة معارف الجبل، كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن رابعا تهدف. لا بد من أن يكون واحدا من هذه
الثلاث.
أي نعم. ولا يجوز أن ينشغل بكتبه لقوت يومه عن طلبه للعلم العيني.
نعم.
الواجب عليه.
الواجب عليه. وبالنسبة للأخوات يعني هناك سمعنا أن منهم كما تقدم أنه أخذ بالدعوة الخروج وغير ذلك، فماذا تنصح الآن؟ هل مثلا يشاركون في الانتخابات مستقبلا أو نعم؟
هذا جوابه هنا
موجود في الأسئلة.
الحمد
لله.
سبحان الله، تلاقي الأفكار بيننا على هالبعد هذا، يعني سبحان الله، يعني يكون عنده أسس وقواعد تتلاقى يعني. يعجبون أن أراكم ونحن شخص بعيدين كذا، يعني الشيء اللي يصدر عنكم كأنه نحن أبدا يعني قلت لهم أن شوفوا لمن بيكون
هذا وحدة المنهج.
أيوه
أثاره
تأتي الثمرة يعني أينما كانت تلتقي مع بعض البعض.
ذلك من فضل الله. سبحانك اللهم وبحمدك.
بشروا تفضلوا.
أنا شيخي في صغير الشمري وتهليلات العشر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يقول أخونا بأن هذه التهليلات من عرض الأذكار الصباح والمساء وليست مقيدة دبر الصلوات مباشرة، ولعلكم اطلعتم على كتابه في هذه المسألة.
كتاب من؟
صغير الشمري. صغير الشمري.
نعم
نعم ضعيف كتاب التوحيد، ما اطلعتم عليه؟ لم تطلعوا عليه. رأيكم في هذا القول على كل حال؟
وخلاصة القول
أن هل التهليلات العشر مقيدة دبر الصلوات؟
الله مقيدة.
مقيدة نعم.
نحن كنا نقول
نعم
بفتح القيد.
نعم.
بعدين تبين لي وجدنا له شاهدا من حديث أبي الدرداء.
نعم.
فضمناه إلى
ما تقدم،
ما تقدم من مشهود له فيه ضعف.
نعم. لأن المشهود له فيه ضعف كنا لا نقول بالخير. لما وجدنا له الشاهد وهو في معجم الطبراني الكبير كنا بالقيد.
حديث أبي الدرداء في معجم الطبراني.
وفيكم بارك
والله. احنا عندما أصدر هذا الكتاب الحقيقة توقفنا حتى نرى
الكتاب ايش
ضعيف. كتاب التوحيد سبحان الله هذا نحن يعني فترة
كتاب التوحيد
ضعيف. كتاب التوحيد
ضعيف. كتاب التوحيد يعني خرج الأحاديث
التي في كتاب التوحيد وتكلم عنها.
أنا أظن هذا تخريجه تخريج يعني من قريب.
نعم
في توسل.
لا لا ليس محقق يعني كما يستشهد بك ويستشهد بأخونا الدوسري في تصحيحه، ولكن لم يعني كأنه يريد المقارنة خصوصا في التهليلات العشر لأنها ليست مقيدة دبر الصلوات.
نعم الله المستعان. نعم وارد. نعم خاصة بها التجارب اللي من أخيها اليوم الأسف الشديد اللي أشار الرسول إليه إنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا.
الله.
هذا من جهة. من جهة أخرى إنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون معروف وأن لا يترتب من وراء إنكار المنكر مفسدة أكبر من المصلحة. الآن إذا بيغلب على الظن أنه هتصير فتنة في المسجد الرأي رأي أبو اليمان، وإذا بيغلب على الظن لا ما يصير فتنة راح يصير قيل وقال وتنتهي القضية، حينئذ ينبغي الإنكار مع عدم اللجأ فقط. لا أقول عدم اللجأ مطلقا، عدم اللجأ مطلقا هذا إلى الأوقاف يعني يجمع بين الأمرين. هذا يرجع لتقديرك أنت وأنت يعني عرفت أنك من زبائن المسجد.
الحمد لله. نعم شيخي.
هكذا.
نعم.
طيب سبق أن تكلمت مع بعضهم في تأسيس ولا ما في تأسيس؟
إنه جاء عمها من الرضاعة فاستأذن عليها فأبت أن تدخله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنه عمك فأذني له، فقالت أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. هنا هذا العم هل ما يكون بالنسبة للزوج المرضعة صلة القرابة ما بين المرضعة وهذا الرجل؟
عمها بالرضاعة. عم الرضيعة.
لا أنا أسأل شيخي صلة القرابة ما بين المرضعة وهذا الرجل هل هو زوجها؟
زوج المرضعة أخو هذا الذي هو عم عائشة الرضاعة.
زوج المرضعة أخوه؟
أخو عم عائشة الرضاعة أبو القعيس في بالحديث.
مش مذكور شيخي. لا أخو أبو القعيس.
إيه؟
شيخي أنا كرمك الله يعني أريد يعني صلة القرابة ما بين المرضعة وهذا الرجل.
زوجة أخوه.
زوجة
أخوه.
أخوه. أيوة. زوجة أخوه. نعم. نعم زوجة أخوه. عمك في الرضاعة. زوج المرضعة بمثابة أبوها لعائشة بالرضاعة. أبوها بالرضاعة. فهذا أخوه عمها في الرضاعة.
لا بمثابة بمثابة أبوها.
أي نعم. وهذا أخوه.
هذاك أخوه بمثابة عمها في النسب. هي بالنسبة لها بتكون عم بيكون هو عمها كما لو كان عمها في النسب.
اي نعم.
لكن هنا العمة هنا صارت من ناحية الرضاعة.
الرضاعة. نعم. اكرمك الله. هذا اللي يريد يا شيخ.
يعني كما جاء في الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
من النسب. نعم.
شيخنا سمعتم بالمناسبة المؤذن الذي يؤذن بعدما جمع هل يجب عليه أن يصلي معهم؟ يريد أن يؤذن للصلاة التي جمعت.
قد يجب وقد لا يجب، أحكي الصورة بكاملها. هو أذن في المسجد،
نعم،
وكان صلى الصلاة جمع تقليل،
نعم،
لما أذن أقيمت صلاة الجماعة
ويريد أن يقيم،
أجب عن السؤال الله يهديه. أقيمت بمعنى صليت صلاة الجماعة،
نعم،
هاي. هو شو سوى؟
هو حضر وأذن.
شو سوى بعد ما أذن؟
هو السؤال هل يلزم أن يصلي؟
الله يهديك، أجب عن السؤال.
السؤال في المستقبل ما حد الشيء.
أجب عن السؤال اللي أنا عم سألك إياه. أقيمت صلاة في المسجد بعد الأذان ولا لا؟
نعم.
طيب هو شو سوى؟
ما نعلم لسه. ويسأل هو السؤال للمستقبل.
أنت تعرف إنه إذا واحد كان صلى في مسجد ما وحضر جماعة ما في المسجد بل وفي غير المسجد عليه إنه يصلي مع هذه الجماعة مرة أخرى، تعرف هذا الحكم؟
نعم.
طيب.
بس هل الصلاة هنا وجوبا أم
لا؟ لا تطور السؤال الآن الله يهديك. سؤالك الأول شو كان؟
هل يجب على المؤذن الذي جمع أن يصلي الجماعة مع
طيب. هل اللي صلى في رحله وإجا مسجد وقيم الصلاة شو الحكم بالنسبة له؟ تعرف؟
الرسول أمر بالصلاة.
طيب نفس الجواب.
نعم.
هو يؤمر بالصلاة خاصة أنه مؤذن المسجد.
أما إذا صلى وخرج فما عليه شيء.
لا بدي أقول إذا صلى وأذن وخرج.
المعذرة شيخ، إذا أذن وخرج.
هذا هو.
إيه إذا أذن وخرج إلى حاله وترك من أتى إلى المسجد يصلي فما عليه شيء.
لا هنا بدك تقيدها أنه ما أقيمت صلاة يعني.
إيه نعم بهذا القيد.
نعم. لأن كل ميت لا بد له من عذاب القبر، أهكذا تفهم الموضوع؟ أهكذا إيه؟ لا هذا يناله بشماله ما دام أنه سيعذب. الذي ينال الكتاب بيمينه يقول إني أكرتي إيش إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. هذه طبيعة من يؤتى كتابه بيمينه. فإذا تصورت أنه كان عاصيا وأنه يستحق العذاب أولا في القبر كما جاء في سؤالك الأول، وثانيا هناك في جهنم، فهو يؤتى كتابه بشماله. وفيك بارك. الحمل بسبب الرضاع. ايه يعني صامت 4 أيام قضاء مما عليها، لماذا لا تكفر؟ أيوة كيف لم تستطع؟ تتمهل إذن حينما تتمكن من الصيام من القضاء
من القضاء وفيه كبارة. الحمد لله، يهديكم الله ويسر أموالكم. أنا مش فاهم المشكلة شو راح يصير. أيوة طيب، لماذا لا يعدل التاريخ الرسمي هذا؟ طيب شو بدلينا نحن أن قضية الزواج المدعى لم يكن زواجا شرعيا؟ طيب أعطوه شهادة بالزواج وهي طيب لماذا لا يعترف بها؟ طيب هذا على وزانه يا أخي، ما راح يفيد لك شيء أنك إذا سألت يعني مفتيا غير رسمي نفس العملية لا قيمة لهذا الإفتاء، فلازم تأخذ الإفتاء من إفتاء رسمي. فهمت علي؟ ما دام أنتم شهادتكم لا تقبل ففتواي أنا أو أمثالي من المفتين غير رسميين تقبل؟ أنا فهمتك، لكن يبدو أنك ما فهمتني. قد قلت لك آنفا لماذا لا يغير تاريخ المجري، قلت هذا لا يمكن. طيب تزويره ألا يمكن أن يكتشف؟ إذا كان على عهدك ومسؤوليتك فيجوز.
إنما وجد الثدية بين الخوارج، فلدى الطرق اللي جاء فيها هذا الأثر كلها فيها مجهول عين، يعني الذي يروي القصة مجهول عين، فحسنتم هذه الرواية.
كيف حسنتم؟
قلتم حسن، أشرتم إليها في الإرواء.
حسن بإسناد حاقت اللعنة بالإنسان لأنه أكل من الشجرة، وبالمرأة لأنها استمعت إلى رواية حية. اللعنة يعني اللعنة بآدم.
أي نعم.
مع أنه كان يدافع عن التوحيد وتعمل شرفية وهو طالب في الأزهر ويرد على كبار المشايخ حينما مؤلف كتاب كشف فيه عن بلده هذه هي الأغلال أنت موجود عندنا؟
أي نعم شيخي
إيه؟ له كتاب مفيد جدا وهو مشكلات الأحاديث النبوية حل كثير من الأمور قسم الأكبر طبعا هو مسبوق أحد أخي الحلاثي قلت لك ألا كتابه هذه الأغلال اعتبر الدين وأحكامه أغلال
يا رفيع
مع أنه له كتب جدا طيبة الرد بلوغ النجي وشيوخ الأزهر وزيادة الإسلام ولو كان مجلد في أنا يمكن مجلد منه ذهب عن اسمي والله عن بابي اسمه
هل فهمتني؟ جزاك الله خير أعود لأقول تطبيقا لهذه القاعدة التي استنبطتها من تفريع الأئمة والسلف خرج مني منذ سنين فتوى وانتشرت الآن بأنه لا يجوز لمن بارك الله له في لحيته أن يطيلها أكثر من قبضة ولعلك
سمعت شيئا من هذا فإذا هذه كتلك
جزاكم الله خير إذا كان لا يترتب أي فتنة من الاقتصار على السنة فيقتصر على السنة وفي كبارة أهلا أبقى. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الله إليك كيف أنت أسك نعم الحمد لله كيف حالك إيه ما شاء الله ما شاء الله وسميته مالك نسأل الله أن يجعله من سعداء الدنيا والآخرة وأن يقر عينك به وبإخوته أهلا وسهلا إيه والله وإياك يا أخي
في جلسة نورانية أراد أن يخرج منها أراد أن يخرج من هؤلاء الأصحاب الفضلاء بدرس مفيد يستنيرون به في طريق الحق حتى يصل إليه وبطريقة تربوية رائدة نظر صلوات الله وسلامه عليه إلى صاحبه الصديق ثم قال له أتحب من الدنيا شيئا يا أبا بكر قال
أتحب ماذا؟
أتحب من الدنيا شيئا يا أبا بكر قال نعم أحب لأجلك ثلاثا قال وما هي قال نظري إليك وجلوسي بين يديك وإنفاقي مالي عليك ثم ثنى بعمر وقال أحب ثلاثة فذكر ثلاثة ثم بعثمان ثم بعلي ثم أتبعها وبقول صلى الله عليه وسلم وأنا أحب من دنياكم ثلاثة أطيب النساء وجعل قرة عيني في الصلاة ثم ذكر حديث عن جبريل وأن ربي يقول لك السلام ويحب ثلاثة لسان ذاكر وقلب شاكر
مبين تركيبه
بداري شيخي أن أراسلهم حقيقة على هذا الحديث
مو بس على هذا الحديث
إيه تفضل شيخي
بصورة عامة
بصورة عامة نلفت النظر
يعني ينصح القائمون على المجلة بأن يتقروا الأحاديث الصحيحة لأن السنة وأنتم دعاة القرآن والسنة لا تشمل السنة التي لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها أو عمل بها وإلا فتكونون قد نشرتم ما لا يصح من السنة ونخشى أن يشملنا وعيد قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام تذكر بعض الأحاديث الواردة في مجال
من كذب
علي متعمدا وليس الكذب علي كالكذب على أحدكم إلى آخره
نعم كذلك شيخي يشار أنه ولا تعذرون بتفضيلكم يحكى أو حكية كما يفهم منها يعني المتبحث في علم المصطلح لأنكم لا تخاطبون يعني من يفقه هذه العبارات، وإنما تخاطبون عامة الناس فلا يفرقون بين يحكى أو يروى أو ما شبه ذلك. بدال شيخي كلمة هنا بيقوله في معرض حديث، بيقول بيذكر قصة موضوع دولة مسلمة اسمها أركان. ما أعرف أنا إلا
ناشين السورة عنده.
أي نعم نعم
أريطة.
فهنا بيقول في هذا، قال بعد ما تكلم على مأساتها وأنات المعذبين والمعتقلين، وككل قصة تزخر فيها حكايات أو حكايات زماننا الرديء، هل يصح أن يوصف الزمان بالرديء؟
ما في مانع،
ما في حرج.
لا هذا مثل أنبت الربيع والبخلة والمدارس، ما في مانع منه، وإن كان الشاعر يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا.
نعم. بالنسبة لسب الدهر لا، ما في اتصال بينها وبين سب
الدهر. وفي مسبة ولا في وصف الزمان؟
وصف نعم. زماننا الرديء. طيب كيف يكون شيخي تأويلها زماننا الرديء؟
أهل زماننا مثل وسأل القرية.
وسأل القرية نعم. أكرمك الله.
وسمعتم هل صح في نجاسة لعاب الكلب شيء؟
صح في إيه؟
نجاسة لعاب الكلب.
نجاسة لعاب الكلب. الكلب. ما في عندنا غير حديث إذا ولغ الكلب ما أحد. هذا ما يكفي.
الله ظاهر ما يكفي.
إيه؟
إذا فهمت الناس شيخ أو مالك أن هذا للنظافة يعني، هذا للنظافة.
هذا خطأ. إنه الحديث بيقول طهور إناء أحدكم. طهور. شو عكس الطهور؟
نجاسة.
ما
شاء الله. نصحتها بالمناسبة في هنا سنة لعلها جديدة ومفقودة. كنت هنا في حديث وإذا أراد أن يركع أخرج يده ورفعها وكبر ثم ركع، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم كبر فسجد ثم وضع وجهه بين كفيه. قلت في الإشارة زاد أبو داود وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه. قلت وهذه زيادة هامة صحيحة ولا شواهد كثيرة، فزدت الأنظار أهل السنة ومحبين العمل بها لإحيائها. فهل يفهم منها عند السجود يرفع يديه ولما يقوم من السجود يرفع يديه؟
كل تكبيرة، كل تكبيرة، كل تكبيرة ترفع الأيدي، لكن مش على طريقة الدوام. صحيحا كل معزول لمصدر من مصادر الكتب مثل الحديث المعتمدة، لأن الأحاديث كلها من أحاديث البلاد ذيك الأعجمية التي لم يكن قد ساد فيها علم الحديث.